أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من حذرك كمن بشرك. كان الكلام ولا زال في النواصب، وبالتحديد في الناصب الرابع وهو أن. وقد تقدم أن الكلام في أن يقع في مطلبين: المطلب الأول في إعمالها ظاهرة، والمطلب الثاني في أعمالها مضمرة. وقد تقدم الكلام عن أعمالها ظاهرة، والكلام فعلا يقع في أعمالها مضمرة. فقال المصنف: وأما أعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. فالكلام سيقع في إضمارها جوازين وفي إضمارها وجوبا. والمصنف في أثناء الكلام سيتعرض إلى إظهارها وجوبا. في الحقيقة عندنا ثلاثة صور: الإضمار الواجب، والإظهار الواجب، والإضمار الجائز. الواجب واضح، يجب الإضمار يعني لا يجوز أن تظهر، يجب الإظهار يعني لا يجوز أن تضمر. يجوز الإظهار والإضمار يعني ماذا؟ أو الإضمار الجائز معناه ماذا؟ معناه يجوز أن تظهر، أنت مخير بين أن تظهر وأن لا تظهر. الكلام فعلا هو عن الإضمار الجائز أو الإضمار الواجب، لكن المصنف أثناء الكلام سيذكر صورة في إضمارها، في إظهارها وجوبان. قال: فالجائز في مسائل. في الحقيقة هو ذكر مسألة أو عفوا مسألتين فقط، وعبر بالمسائل، والمسائل جمع، والجمع عند اللغويين ماذا؟ هو الثلاثة فما فوق، بخلافه عند المنطقيين. المنطقيون يجعلون الجمع، يطلقون الجمع على الاثنين فما فوق. أما في النحو إذا قيل جمع فالمراد منه ماذا؟ ثلاثة فما فوق. المصنف قال في مسائل، وهو ذكر مسألتين فقط. هذا واجب. انظروا هل فعلا المصنف ذكر مسألتين أو يمكن استخراج مسألة ثالثة. وراجعوا في كتب أخرى، مثلا في المغني مثلا، انظروا هل ذكر مسألة أخرى غير هاتين المسألتين أو لا. الكلام فعلا في المسألتين اللتين ماذا؟ يجب أو يجوز إضمار أن فيهما. قال: إحداهما أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. إذا وقعت أن بعد عاطف، وهذا العاطف قد سبق باسم، وكان هذا الاسم خالصا من التقدير بالفعل، هنا تكون ماذا؟ تكون مضمرة جوازا. لتوضيح ذلك لا بد أن تعلم أمرين. الأمر الأول أن الاسم على نحوين، الاسم على نحوين، لأنه تارة يكون جامدا وتارة يكون مشتقاه، أو ما يسمى بالوصف. المشتق في اللغة في النحو له إطلاقان: الإطلاق المعروف هو ما أخذ من غيره، مثل ضرب يقولون مأخوذ من الضرب. هنا لا نريد بالمشتق هذا الاصطلاح، لا، نريد بالمشتق الوصف. الوصف أيضا له إطلاقات في اللغة في النحو، نريد منها ما دل على ذات وحدث، ما فيه معنى الفعل، اسم فيه معنى الفعل يدل على الذات والحدث. كيف؟ مثل ضارب. ضارب، ضارب يدل على ذات وهو الشخص الذي ضرب، ويدل على حدث وهو حدث الضرب. هذا نسميه مشتقا، نسميه وصفا، مؤول بالفعل، فيه معنى الفعل. في قباله الجامد، الجامد في قبال هذا الاصطلاح، يعني ما ليس مؤولا بالفعل، ما لا يدل على حدث وذات. هذه احفظوها جدا مهمة. الاسم، الاسم طبعا في الحقيقة هو ليس على نحوين، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أنحاء، لكن لا نريد أن ندخل في هذا، لعله إن شاء الله في آخر في الجزء الثاني إن شاء الله نعمق المسألة أكثر. فالاسم إما أن يدل على حدث وذات، أو يدل ماذا؟ أو لا يدل على حدث وذات. الذي يدل على حدث وذات نسميه ماذا؟ بالمشتق، بالواصف. هذا فيه معنى الفعل، يؤول بالفعل. وعندنا ماذا؟ الذي لا يدل على حدث وذات نسميه بالجامد، غير مؤول بالفعل. مثل رجل، رجل لا يدل على حدث وذات. مثل ضرب، ضرب لا يدل على حدث وذات، لا يؤول بالفعل. رجل لا يؤول بالفعل. أما مثل ضارب تقول جاء الضارب زيدا، تؤوله بالفعل، فتقول الذي ضربه، الذي ضربه، ضارب أولته بضربه. هذا أولا. ثانيا لا بد أن تعلم أنه من الواضح أنه يجوز أن تعطف فعلا على فعل، تعطف فعلا على فعل، كما في قولك جاء زيد جاء وقام، مثلا زيد جاء وذهب. مثلا هنا جاء أو ذهب معطوف على جاء، عطفنا فعلا على فعل. لكن هل يجوز عطف الفعل على الاسم؟ هل يجوز أن تعطف فعلا على اسم؟ طبعا نفس الكلام، اسم على فعل، فعل ماضي على فعل، هذه مباحث لا تذكر في قطر ندى ولا في الألفية، من المباحث المهمة ينبغي التركيز عليها. أنا الآن أذكر جزءا منها فقط ما ينفعنا ها هنا، وهو أنه هل يجوز عطف الفعل على الاسم أو لا يجوز. هنا نقول لا يصح عطف الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم يقدر بالفعل. يعني إذا كان الاسم المعطوف عليه يؤول بالفعل، إذا كان مشتقا وصفا جاز العطف، جاز عطف الفعل عليه. أما إذا كان جامدا فلا يجوز العطف، عطف الفعل عليه. مثاله قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنه، فأثرنه، عطف أثرنه على المغيرات. أثرنه فعل فعل ماض أثاره أصله أثاره. المغيرات اسم لكنه يؤول بالفعل التي يغيرن مثلا. المغيرات اسم فاعل وصف مشتق. فالحاصل أن الاسم على نحوين: مشتق وجامد، وصف وجامد، والفعل لا يجوز عطفه على الجامد ويجوز عطفه على المشتق. إذا تبين هذا ندخل في محل كلامنا. ماذا قال المصنف؟ قال المصنف: تضمر أن جوازا إذا جاءت ووقعت بعد عاطف، يعني بعد حرف عاطف، هذا حرف العاطف كان مسبوقا باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني كان مسبوقا بمشتق، باسم مشتق، بواصف خالص كان مسبوقا باسم جامد، كان مسبوقا باسم جامد ليس مشتقا، خالص من التقدير بالفعل يعني ليس مشتقا. قلنا الاسم المشتق يؤول بالفعل، الاسم الجامد لا يؤول بالفعل. المصنف يقول إذا وقعت أن بعد عاطف وقد سبق باسم وكان هذا الاسم جامدا خالصا من التقدير بالفعل، هنا تضمر أن جوازا. قال كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحي جامد، جامد لماذا؟ لأنه مصدر، والمصدر جامد، المصادر جامدة، وحي جامد. لماذا جامد؟ لأنه لا يدل على حدث وذات، بل يدل على الحدث فقط، يدل على الوحي فقط. ما دام أنه لا يدل على حدث وذات فهو جامد. جيد. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هنا في هذه الآية قراءتان، بعضهم قرأ ماذا؟ بنصب يرسل. هنا تكون محل شاهد. كيف؟ يرسل منصوبة. بأي شيء منصوبة؟ بأن مضمرة. هذه أن مضمرة، مضمرة جوازا أو لا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن أن وقعت بعد عاطف وهو أو، وهذا العاطف كان مسبوقا باسم خالص من التقدير بالفعل، باسم جامد، وهو وحيا، وهو وحيا. قال في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل: وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسله، أو أن يرسله، وأن والفعل معطوفان على وحي. الآن نريد أن نعرب المصدر المؤول. هو المصنف عبر بأن والفعل، قصده المصدر المؤول. المصدر المؤول من أن ويرسل معطوف على وحي، فنعرب هكذا، نقول: أو حرف عطف، يرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول من أن والفعل المقدر بإرسال ماذا؟ معطوف على وحي. قال: أي وحيا أو إرسالا. ووحيان ليس في تقدير الفعل، لماذا؟ قلنا لأنه مصدر والمصادر جامدة، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، يجوز أن تقول ماذا؟ أو أن يرسل. وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه الشاعر طبعا هنا ليس رجلا وإنما امرأة. هذه كانت امرأة اسمها ميسون، كانت تعيش في البادية، من أهل البادية. لسوء حظها وسقم عيشها تزوجها معاوية رضي الله عليه ونقلها من البادية إلى الحضر، إلى الحاضرة. فطبيعي أهل البادية سبحان الله عندهم بعد طبيعة أخرى، يعني هم لا يرتاحون إلى الراحة إذا لا يشعرون بالعناء والخشونة وما إلى ذلك في العيش، لا يرتاحون. يعني أنا رأيت بعض التقارير في ذلك وقرأت بعض الكتب في ذلك، هم يعني راحتهم هذه، عندهم صبر عجيب، ينتظر الماء لأشهر ويعيش على أمور بسيطة جدا أنت لا تستطيع أن تعيش فيها، لا تستطيع أن تعيش عليها. تجد الصبر عندهم عال جدا والأمل في الله تعالى جدا عالي، كما قال بعض الفضلاء أنه نقل عن أحدهم كان لعله من ال يعني منحرفا بالنتيجة، منحرف، ولعله من أحد أزلام النظام السابق رحمة الله عليه. لكن يقول كان عنده أمل في الله عجيب عجيب. الشيخ حلل ذلك يقول الظاهر أن هذه قلة المياه عندهم وقلة الطعام عندهم تجعلهم دائما يتعلقون بالله تعالى ويرون أن الماء ينزل من الله تعالى. نحن الآن متعودون نأخذ الماء ماذا؟ من الثلاجة ومن الصنبور وما إلى ذلك. أما هو مباشرة السماء تنزل له، الله ينزل له الماء، فعنده علاقة وتوكل وصبر وتعلق بالله تعالى عجيب. على كل، هؤلاء لا يرتاحون إلا بهذا العيش. هذه جاءت إلى الحضر وكانت تحن إلى أهلها، تحن ماذا؟ حنينا شديدا، وتشتاق إليهم اشتياقا كبيرا. فماذا كانت تقول؟ كانت تنشد هذه الأبيات: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. الأبيات لطيفة فأقرأها بتمامها: لبيت تخفق الأرواح فيه، يعني بيتها البيت الذي تخفق الأرواح فيه وهو بيتها في البادية، أحب إلي من قصر منيفي، منيفي يعني عالي. وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوفي. البكر هو الفتي من الإبل، والأضعان جمع ضعينة، وهي المرأة التي في الهودج تسمى بالضعينة. فهذا الإبل الصغير الذي يتبع الأضعان أفضل عندها من ماذا؟ من بغل زفوف، يعني مسرع، كأنما هي تعرض بمعاوية. وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوفي. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشفوف هذه الثياب الرقيقة الناعمة التي يشف عما تحتها، يعني تصير رقيقة بحيث ما تحتها الجسد مثلا يرى، فهذه تسمى بالشفوف. طبيعي هي كانت عند أهلها تلبس الثياب الخشنة، عباءة، يعني العباءة هذه عباءة العرب بتنجي خشنة وثخينة، فتقول ولبس عباءة وتقر عيني عند أهلي تقر عيني بهذه العباءة أحب إلي من لبس الشفوف عند معاوية. وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل من علج عليفي. الخرق هو الرجل الكريم، وقولها جلف أو علج لعله في بعض الروايات جلف عليفي أرادت به معاوية، ولعله مرادها من العليف هو السمين، ومعاوية كان سمينا جدا بحيث بطنه جدا عظيمة. ثم تقول خشونة أو خشونة عيشي، عندي هذا في النسخة منونة خطأ، خشونة عيشي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريف. هو يقال أنه معاوية عندما سمعها تتكلم بهذا الكلام طلقها وأرجعها إلى أهلها فارتاحت منه. الشاهد قال وتقر عيني، وتقر عيني هنا تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواز، وقد عطف على ماذا؟ اسم خالص من التقدير بالفعل جامد لبس، اللبس جامدون. قال تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني. قال الثانية أن تقع بعد لام الجر، هذا مطلب يسير فقط أنه تفصيلاته التي ستأتي فيها بعض الكلام فنقرأه ونعلق. فقال الثانية أن تقع بعد لام الجر كما سيتبين مما سيأتي، بشرط أن لا تأتي بعدها لا ولا تسبق بما كان ولم يكن. إذا وقعت أن بعد لام الجر، بعد حرف الجر وهو اللام، ماذا؟ تكون مضمرة جوازا بشرط أن لا يأتي بعدها لا ولا تسبق بما كان أو لم يكن، كما سيتبين إن شاء الله. الآن سيبين ماذا أنحاء هذه اللام الجارة، هي فقط هذا مطلبنا، مطلبنا ها هنا أنها إذا وقعت بعد لام الجر أضمرت جوازين، لكن المصنف سيستطرد ويبين أنواع هذه اللام. قال سواء كانت، يعني هذه اللام الجارة سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هنا لا يجوز أن تقول لأن تبينه، لأن تبينه لماذا؟ لأن عفوا قصدي يجوز أن تقول لأن تبينه، لأن تبينه تظهر الناصب وهو أن، وأنزلنا إليك الذكر لأن تبينه يجوز لأنها وقعت بعد لام الجر، وهذه لام الجر تدل على التعليل. أنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لأجل أن تبين. قال وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، نفس الكلام، أو للعاقبة، هذه اللام الجارة تكون للعاقبة وتسمى أيضا بلام السيرورة والمآل. اللام التي للعاقبة هي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، اللام التي للعاقبة هي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. كيف؟ في المثال قال كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هذا كونه عدو مناقض لمقتضى التقاطهم، مقتضى التقاطهم له أنه يكون لهم ماذا؟ قرة عين، يكون لهم ماذا؟ عونا، لا أن يكون عدوا. فبما أن ما بعدها، ما بعد اللام نقيض لمقتضى ما قبلها، نقول هذه اللام تسمى لام العاقبة، لام العاقبة، لام الصيرورة، لام المآل. قال فهنا عندنا ماذا؟ ليكون، ليكون اللام حرف جر، لام الصيرورة، لام المآل، لام العاقبة، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواز التقدير لأن يكون، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجار، والجار والمجرور هنا نعم، والجار والمجرور متعلق بالتقطه، متعلق بالفعل وهو التقطه، كما أنه في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين، لتبين الجار والمجرور، يعني تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمر جواز وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول من أن وتبين مجرور بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بماذا؟ بأنزلناه. قال واللام هنا ليست للتعليل، اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، هم التقطوه لأجل أن يكون لهم قرة عين كما في الآية، لكن النتيجة والمآل والعاقبة أنه ماذا؟ أنه صار لهم عدوا. قال فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. قال أو زائده، أو زائده حرف جر زائد، هذا لعله البعض يتوهم أن الزائدة ليست جارة، ليست جارة، لا، من أقسام اللام الجارة هي اللام الزائدة حرف جر زائد. اللام الزائدة حرف الجر الزائد هي اللام الواقعة بعد فعل متعد بنفسه، وفائدتها مجرد التوكيد، توضيح ذلك. الفعل، الفعل تارة، يعني الفعل على نحوين، متعد بنفسه ولازم غير متعدي، متعدي بغيره. المتعدي بنفسه ما هو؟ هو الذي ينصب المفعول به بنفسه، كما في قولك ضربت زيدا، كتبت درسا، كتبت ماذا؟ قد نصبت المفعول به، تعدت إلى المفعول به بنفسها. أما في مثل مثلا، مثلا سافرت، سافرت مثلا، سافرت، لا تقول سافرت البصرة، لا تقول سافرت إلى البصرة، فهذا سافرت لازم أو يسمى بالقاصر غير متعدي، لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه، وإنما يحتاج إلى حرف جر، يحتاج إلى حرف جر. إذا جاءنا فعل يتعدى بنفسه، هو يتعدى بنفسه، لكن جاءوا مع ذلك، مع أنه يتعدى بنفسه، جاءوا معه باللام، جاءوا معه باللام، نقول هذه اللام زائدة، هو الفعل يتعدى بنفسه، كما لو قلت يريد زيد قتلك، يريد زيد قتلك، أو يريد زيد أن يقتلك، هنا يريد تعدت إلى أن، المصدر المؤول منصوب في محل نصب مفعول به. جيد. إذا جئت باللام قلت يريد زيد ليقتلك، نقول يريد يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه، فاللام هنا زائدة. اللام الزائدة هي الواقعة بعد فعل متعد بنفسه، فائدتها مجرد التوكيد. قال كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يريد يتعدى بنفسه إلى يذهب، فنقول ماذا؟ اللام جارة وزائدة، ويذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواز التقدير لأن يذهب، لأن يذهب، والمصدر المؤول من أن والفعل مجرور بحرف الجر. طبعا هنا الجر والمجرور ليس له متعلق، ليس له متعلق كما أوضحناه في كتاب الإعرابي عن قواعد الإعراب للمصنف. هناك قسم المصنف ما له متعلق وما ليس له متعلق. نعم، مطلب مهم جدا. قال: فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كي الجارة، وكذا بعد كي الجارة. هذا يأتي، تأملوا فيه، هذا الكلام يناقض ما تقدم سابقا، قلنا أشرنا إلى ذلك، هذا الكلام يناقض ما تقدم من المصنف في كي. كيف يناقض؟ وهل يمكن أن ندفع التناقض أو لا؟ تأملوا في ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.